أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره أنه فتأمل وأما حصول المال في الآن المتعقد بالبيع والعقد فيما إذا ضاع الواحد كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطات حول أنحاء المعاطات أنه وكان الحديث عن النحوين الأخيرين من المعاطات أي الإباحة بعوض والإباحة بإباحة وكان أنه قد طرح الشيخ قدس سره وجود إشكالين أنه في هذين النحوين. الإشكال الأول منهما أنه كيف يطاق نفوذ إباحة عامة لجميع التصرفات بما فيها التصرفات متوقفة على المال أنه وهذا المعنى أنه إباحة لا تكاد تكون نافذة أنه بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على المال فعموم الإباحة ليس نافذة. وهذا المعنى في الحقيقة يبقى أن يعد من الأمور الواضحة والبديهية أنه ولكن باعتبار ما ينجر إليه أنه قد يذكر الشيء أنه بالشيء وقد يأخذ الجار بجرم الجار أن هذا الشيء طوال الشيخ الكلامي وإذا مبدئيا أن هذا الشيء يعتبر أنه أمر واضح أنه وأنه الإباحة في تصرف متوقفا على الملك لا يكاد يؤدي إلى صحة ذلك التصرف أنه ولتفصيل ذلك أشار الشيخ إلى أن الإباحة يمكن أنه أن تؤدي إلى صحة التصرف المتوقف على الملك على وجوه ثلاثة جميعها مفقودة فيما نحن فيه. فكان الوجه الأول أنه منها أن يستبطن نفس الإباحة ما يصحف التصرف التصرف المتوقف على الملك على القاعدة أنه قد أوضحناه أنه في حلقة سابقة فلا نعيد. الوجه الثاني أن يقوم دليل خاص على أنه ثبوت ترتب الملكية على التصرف المتوقف على الملك في مورد حصول الإباحة أنه فإذا يجي في الدليل صريحا فصيحا يقول يا إذا أنه إذا أباح لك أمر أن تبيع ماله لنفسك فإن هذا البيع منك صحيح وينتقل الثمن إليك أنه هنا في هذه الحالة ما بعد أنه هذا دليل خاص على صحة التصرف المتوقف على الملك وحينئذ أنه شنو تشار أنه لا نقدر نطلع من الدليل الدار على توقف التصرف على الملك ولا من الدليل الخاص الدار على أنه صحة هذا التصرف بالإباحة. فلأجل تخريج الحكم على قاعدة نقدر ملكية آنية قبل التصرف المتوقف عن الملك على الملك أو بعده فنقول يا بشارع لما يقول لك إذا أجاز لك أمر في أن تبيع ماله لنفسك جازة ونقذ بيعك يظهر الشارع قبل ما تبيع مدخل أنه خفية ملك أن هذا المال في ملكك أو يظهر أن الشارع معتبر البيع لأنه ذات الطرف ولكن بعد البيع الثمن دخل في ملك ذات رأسه ثم انتقل إليك حتى شنو بالنتيجة يصف التصرف المتوقف على الملك على القاعدة ولكن بغنيمة تدخل شرعية لنفذ ملكية شرعية تقديرية أنه شارع فارضها أن هذا مستكشف بدلالة الاقتضاء أنه لأنه ما يقدر يبيع أن يرتب صحة التصرف المتوقف على الملك بمجرد الإباحة فلما يجي دليل خاص على صحة التصرف المتوقف على ما يكون مجرد الإباحة بدلالة الاقتضاء نستكشف شنو وجود ملكية تقديرية. هذا إذا أجى دليل خاص ما به الكلام، لكن ماكو فيما نحن في خب دليل خاص في مورد الإباحة بالعوى ومورد الإباحة بالإباحة. ما عندنا في الدليل يقول أنه إذا أباح شخص ماله لآخر بعوض أنه أو بإباحة تباح ذاك المباح له المال لنفسه جاز ونفذ البيع. أن هيك دليل ما عندنا هيك دليل، لأن في دليل خاص ما عندنا. ولكن المشكلة التي تثار هو أنه قد يقال أن الدليل العام كافي. إحنا عندنا دليل على صحة هاي الإباحة، هاي الإباحة شبيها حالها حال بقية العقود والمعاملات أنه يشملها أدلة عموما أدلة الأفو بالعقود، الناس مسلطون على أموالهم وما إلى ذلك. مثل الشيخ طرح الناس مسلطون على أموالهم ويمكن أنه فأن هذا الدليل أنه فهذا الدليل هم نقدر نقول أنه أن الجمع بينه وبين دليل تصرف على الملك جمع بين الدليلين يقتضي شنو؟ أن نقدرها ملكية آنية. شو في مقامنا هذا نقدر ملكية آنية صحيح، هذا إباحة مطلقة أنه حتى في التصرف المتوقف على الملك وما عندنا دليل خاص. ولكن نفس هذين الدليلين العامة دليل لا بيع إلا في ملك مثلا عقلا ونقلا مثلا في النقل إشكال عقلا مثلا أنه عند الشيء، ودليل أنه نفوذ إباحة المالك أي تصرف شنو لأنه شخص آخر. نريد نجمع الدليل شنو نسوي هذا التصرف المتوقف على الملك. إذا نريد ننفذ الإباحة بيكون نقدر في الملكية تقديرية، فإذا نريد نقدر الملكية تقديرية أنه فهذا أنه إذن يمكن أن يقال به أنه أن الجمع بين الدليلين حتى لو كان الدليل على نفوذ الإباحة وصحة التصرف المتوقف على الملك في أثرها دليلا عاما لا خاصا أنه مستندا إلى شنو؟ مستندا إلى الناس مسلطون على أموالهم. الشيخ قدس السره أنه ذكر أنه وجوها ثلاثة أو أشار إلى وجوها ثلاثة أنه في الجواب عن هذا أنه إشكال. الجواب الأول ادعى فيه قصور الناس مسلطون على أموالهم أنه وذلك أنه عن أن يقتضي صحة نفوذ الإباحة لتصرف المتوقف على الملك بلا حصول الملكية. قال هيك عموم ماكو، ليش ما فيه عموم؟ أنه الشيخ علله بأنه كلام أشكل فهمه على بعض الناظرين. نحن شرحنا كلام الشيخ، لأن الشيخ مدعى يقول الشارع يريد يثبت لك السلطة على التصرف في مالك، لكن أنه أما أن بأي نحو فأي تصرف سائغ للغير في المال في نفسه الشارع يريد يعطيك سلطة وحرية كاملة في مالك بأن تخول الغير بهذا التصرف. أما إذا في التصرف للغير في نفسه منافق أموم جائز، هذا ما يقتضي أنه هذا الدليل أن الناس مسلطون على أموالهم على أن بإمكانك من خلال السلطان على مالك أن أنه تحقق اعتبارا أنه لا يكون نافذا في حد ذاته في حق ذات أو تصرفا لا يكون سائغا في حق ذات. لذلك قال الشيخ لأنه إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه انضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا. انه إباحة المالك كل تصرف جائز شرعا انه هذا المقتضى، انه اي تصرف جائز في حد نفسه في المال شرعا اذا اباح المالك الا هاي السلطة بان يجوز هذا التصرف للغير. بعض الناظرين في كلام المصنف انه في انه هدى طالب صفحة 110 في تعليقه انه استشكل على الشيخ وكأنه لم ينتقل الى مراده، افاد ما لفظه بس تأكدا استظهار دلالة قاعدة السلطنة هنا على نفوذ تصرفات المالك في كل ما هو جائز بذاته ينافي استظهار مشرعيتها للمسببات كالبيع والصرح والإشارة ونحوها من المعاملات على ما سبق في أدلة مملكية المعاطات وأدلة لزومها. وقد ذكرنا هنا في اختلاف كلمات المصنف في مدود القاعده وحصل الإشكال. يقول إذا أي شيء هذا قاعدة السلطنة يريد السلطنة على كل تصرف جائز في نفسه بعد ما نبدأ نستدل به إذا شككنا في أنه الصلح نافذ هذا يقدر يصالح على ماله أو لا كن يقول ما يقدر. ليش؟ لأنه يكون أولا إثبت أن الصلح تصرف نافذ حتى بعدين تثبت سلطنته على إيقاع الصلح. إذا شككنا في أن الإجارة المالك يستطيع أن يأجر ماله أو لا من يقدر بعد نستدل بأن الناس مسلطون على أمواله؟ لأنه تعالى يثبت أولا أن الإجارة نافذة حتى يكون هذا مسلط على ماله، أنه يثبت عموم السلطنة. وحينئذ بعد ما نقدر أي سبب من الأسباب شككنا في صحته أنه فما نقدر بعد أن نقول أنه نتمسك بعموم السلطنة حتى الإباحة. تعالى أنه هذا الإباحة إذا أباح المالك ماله للغير أن يأكله أو يشربه تعال اثبت أن هذا الإباحة نافذة حتى تكون مسلط عليه أنه فبالنتيجة أنه بعد حديث السلطنة يصير بقصور أنه. ولكن الواقع أن الشيخ لم يفه بهذا المعنى، هذا المعنى أصلا إفساد لمعنى الحديث بعد الحديث يصير ضروري بشرط المحبوب تقريبا، لأنه إذا تصرف نافذ أنت مسلط عليه شنو معناه طبعا؟ شنو فائدة السلطنة؟ إذا الإجارة إجارة نافذة ومشروعة أنت مسلط على الإجارة أنه هذا بعد أنه أشبه بالضرورية بشرط المحمود إلا أن يراد نفي حجره كما فهم السيد قوي قدس سره ولعل السيد قوي من مثل هذا كلام الشيخ كيف. وإنما الذي ذكره الشيخ أنه هو أن الإباحة ليس أن التصرف الواقع من المالك لابد أن يكون نافذا في المرحلة السابقة، التصرف الذي يريد أن يبيحه للغير لابد أن يكون نافذا في المرحلة السابقة. التفت إلى الفرق، مو التصرف اللي يريد أنه المالك يتصرف بها السبب اللي يريد يوقعها يكون نافذ في المرحلة السابقة. ما يقول الشيخ هذا، لذا ما كمان إذا شككنا أنه إلي أن يأجر ماله أو لا إن شاء الله إلي إلا أن يصالح على ماله أو لا إن شاء الله إلا أنه، لكن إلا أن يبيح ماله لأنه للغير أنه ليأكله وإلا قال محرما افتروا له أن يبيح ماله وملكه أنه له أن يبيح ماله للغير ليأكله. هذا الأكل من الغير تصرف مو صائر، حديث السلطنة ما بها نظر إلى هذه الجهة. التفت أنه وكذلك أنه حديث السلطنة إذا أمس ما نحن فيه فبيع ذاك الغير مال هذا لنفسه هذا في حد ذاته متصرف صائر ونافذ، هذا بمجرد إباحة يصير نافذ هذا ما بها دلالة. التفت فليس المدعى أن أي تصرف من المالك لابد أن يثبت أن هذا التصرف للرتبة السابقة نافذ، بل المقصود ان المالك حيث يتصرف في ماله ويعطي سيطرة للغير على ماله ويبيح تصرفا للغير لابد ان يكون ذلك التصرف سائغا في نفسه انه لاحظتوا لابد ان يكون هذا التصرف سائغا في نفسه فهذا هو مقصود الشيخ قدس سره انه والوقت في ذلك يمكن تقريب كلام الشيخ بمزيد تقريبا على اساس نقطة دلالية سيال كثيرة النفس والبركة في موارد متعددة وهي انه كلما توقف شمول عموم دليل او اطلاقه لمورد على اعمال مؤونة زائدة في ذلك المورد فلا سبيل الى التمسك بإصالة الاطلاق او العموم على شمول العموم او الاطلاق لذلك الفرد الذي يحتاج الى بذل مؤونة زائدة انه وچه في ذلك فمثلا عموم اوفو الوفاء بالنذر الا يريد يشمل حتی مثلا النظر المتعلق بمال الغير آنی نظرت ان اذبح بعیر مال زید مثلا مال زید و مال نفسی عموم الوفاء بالنذر اذا يريد يشمل هذا كون شو يسوي كون يطلع من المال يفيد انه الشارع خول التصرف في مال الغير بغير اذنه هذا في المعونة زاده كون يطلع من مكان اخر انه كون يقول انه اذا عموم الوفاء بالنادي يشمل هذا المورد كون الشارع يبدل في المعونة زاده وهو يضرب في الاستثناء لا يجوز التصرف في مال الغير الا اذا نذر انه نذره شخص اخر فحينئذ الناظر يحق له التصرف انه في مال انه اخرين انه فهذا عموم الوفاء بالنذر ما يقدر ان يثبت شيء لانه هذا مؤونه انه بدلاله الاقتضاء هذا بيناه في محله اذا اصل صحه الكلام يتوقف على تقدير معنى ماكو معنى احنا دلالة الاقتضاء تنهى ونقدر ذلك المعنى بدلالة الاقتضاء حتى يصبح الكلام تام اخر صحة الكلام اما اذا شمول الكلام لفردين صحة شمول الكلام لفردين يتوقف على مؤونة زائدة بمجرد اطلاق او عموم ما نقدر نثبت ان نظر المتكلم الى التدخل واثبات تلك المؤونة لاحظتوا وعليه ففيما نحن فيه عموما الناس مسلطون على اموالهم ناظر الى نفس الاسباب على الراس انه صرف اجاره كذا اما اذا يريد انه يثبت في المؤونة الزائدة هو ان الشارع اباح التصرف المتوقف على الملك من غير المالك ليؤدي الى تقدير فهم زيادته وهي اعتبار الشارع ملكية تقديرية هاي تريدون تفهموها من الناس مسلطون على أموالهم ما بهاي الدلالة لاحظتوا فهذه النقطة وهي أنه إذا شمل إذا كان شمول العموم أو الإطلاق لفرد ما أنه يقتضي على جعل زائد انه بذل مؤونة تشريعية زائدة انه مستقلة حينئذ ما بها دلالة العموم الاطلاق على بذل تلك المؤونة عموم الوفاء بالنذر ما يدل الشارع يريد يطلع من انه الناس انه لا يجوز التصرف في مال الغير الا باذنه عموم الناس مسلطون على اموالهم ما يدل على ان الشارع يريد هنا يقدر في ملكية تقديرية اذا باع المالك ماله لغيره لاحظتوا فكلام الشيخ قدس الروح لا غبار عليه وأنه ما ذكره المحشي الفاضل قدس الروح غير واردين ينشئ على عدم الالتفات إلى كلام الشيخ قدس الروح هذا في المزيد توضيح للأول بعد ضاق الوقت في أنه يوم أمس عن إضافة هذا التوضيح فذكرناه أنه الآن. أنه اللكس الثاني الذي أضافه الشيخ أنه هب أن عموما الناس مسلطون على أموالهم بها هيك قوة بها هيك دلالة بأنه ولكن دليل أنه لا بيع إلا في مال وأمثاله حاكم على دليل الناس مسلطون على أموالهم لأن أدلة الشروط والإيقاعات شروط العقود والإيقاعات أنه هي أصلا هي مسلطة على مثل عقود العقود ومثل الناس مسلطون على أموالهم فشغلها شنو؟ كدليل نهى عن بيع الغرار أنه لا تبع مالك عندك كذا كذا إذن شرائط المسطورة شنو إذن؟ إذن غير ناظر إلى أنه تحديد سلطاتك تحديد التزاماتك فهذا مسلط على تأصيلات من هذا القبيل تأصيل الأوفو بالعقود. أوفو بالعقود يعني الإنسان أنه يكون إذا التزام يلتزم بالتزام أنه لاحظته فهذا أنه هذا مسلط على هذا الأمور مسلط على الناس مسلط على أموالهم كان إذا الناس مسلط على أموالهم وينهي عن بيع الغلط أنه يدافعان أنه لا أنه نهى عن بيع الغرار يعني أنت ما مسلط على أن تبيع مالك أنه بيع غراري لاحظته أنه فنتيجة أن ما يدل على أنه لا بيع مثلا ترغو لا عطا إلا في ملك مسلط على عموم حديث السلطنة بنحو حكومة أنه ولكن أشارنا إلى أن هذا تقرير الحكومة يأتي فيما لم يكن الدليل المانع عقليا لأن الحكومة يبتني على النظر إلا أن يكون الشيخ قد أراد أن الدليل العقلي كالقرينة المتصلة وأطلق الحكومة تغليبا فتأمل الركس الثالث أنه ما أفاده الشيخ بالأمر بالتأمل أنه وهو أننا لو فرضنا تعارض بين الدليلين فأكل عموما الناس مسلطون على أموالهم في الشمول للمقام وأكون حتى للتصرف المتوقف يدل على أن الإباحة للتصرف المتوقف على الملك بلا تمليك بلا تمليك إباحة التصرف المتوقف على الملك بلا تمليك هذا ناقضه أن في الدليل على هذا عموم الناس مسلطون على أموالهم واقف دليل أنه لا بيع إلا في ملك هم ما مسلط عليه مو حاصل عليه أنه صارت أنه بيناتهم معارضة أنه حينئذ إذا صارت بيناتهم معارضة وإن كان يترى في بادي النظر أن الجمع بينهما يقتضي الالتزام بالملكية التقريرية ولكن هذا ليس من الجمع العرفي المقبول أنه لأن الجمع وإنما يتخرج على الجمع مهما أمكن أولى من الطرف مناط الجمع العرفي المقبول شنو؟ مناط الجمع العرفي المقبول إن شاء لما يضم هذا الكلام إلى هذا الكلام يراه يضع أحدهما بجنب الآخر يتولد نوع من الظهور الجمعي لهما تلاحظون أحيانا ينقل في الموقف عن شخص وفي الموقف آخر عنه أيضا وإنت في بادي النظر أنه ترى بينهما تعارضا لكن إذا جمعت أحدهما إلى الآخر تقول أن أحدهما تأصيل والآخر استثناء هذا مقصود بكذا ذاك مقصود بكذا الجمع العرفي مناط هذا ما أنه الجمع العرفي شلون ما كان بس تحصل لك في مخرج لإعمال الدليلين لأن المعنى الذي يكون حصل في الجمع لابد من استظهاره بملاحظة مجموعة الدليلين ما يكفي أنه ولا يصير الجموع يصير جموع اقتراحية ما يصير جموع عرفية الجمع العرفي ما يكون الكلام ضم بعض الكلام إلى بعض بحسب طبيعة أدائه ما وافيا به أما مجرد أنه طلع هذا الكلام أنه على جهة ذاك الكلام على أنه جهة أخرى أنه مثلا ما هذا من الجمع العرفي أنه ليس من الجمع العرفي مجرد رفع التنافي من الكلامين باقتراحات أنه محض لا تشهد مجموع الكلامين على هذا الاقتراب. لاحظتوا؟ وإلا إذا جمع عرفي ما موجود يتساقطان، ما قاعدة أن الجمع أولى من مهما أمكن أولى من الطرح. هذا لعله هذه القاعدة صارت في مدلولها تحريف، أنه هذا القاعدة يمكن أن يقال في مقام الجمع المقبول وتارة في مقام أنه توصي عن الطرف والتبرع عن الطرف. الجمع المقبول يحتاج إلى مؤهلات، أنه أدوات دلالية مقبولة، ماكو مهما أمكن بإمكان واحتمال ما بها الفائدة. أما إذا أنت تريد ترد رواية تطرحها فتقول هاي رواية فاصلة المضمون منكرة المات، أنه تطرحها إحنا للمصادمة مع ما هو أقوى منا، إحنا احتمال في الوجه، يمكن احتمال سقوط في القيد، احتمال أنه في المعنى لم تقم عليه القرينة بشكل كامل، احتمال من الاحتمالات أنه لا ترد الرواية عاجلا. أنه ففي هذا المقام هذا ما يتكلم على أثر فقهي، هذا تورع عن الطرف. إذا بلغتكم في بعض الروايات بلغتكم عنا شيء ولم تعلموا فقفوا لا تكذبوا، ربما غيرك يفهم أنه في شيء آخر في المعنى معقول. أنه أنت لا تتحكم بأنه رب حامل فقه وليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الإنسان كن يضع احتمال، مو لازم يبادل للإنكار. أنه لاحظتوا فهذا القاعدة ما مبتني على مو أنه من نتيجة الاحتمالات تتاخذ بهذه الاحتمالات وتتبناها فقهيا أو عقائديا، لا، إنما تتوقع به عن طرح الحديث ورده. أنه وبتعبير آخر كما في بعض الروايات ردوا علمنا إليه. أنه لاحظتوا ترجع قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إن قيل فإنما هو في هذا المقام لا في مقام البيان على في مقام البناء على المعنى الجمعي وأنه بناء موقف فقهي أو عقائدي عليه، رغم أنه ما يلوح من الكلام، لكن لكي لا يطرح الكلام. أنه بل يسمى هذه الجموع أنه بجموع التبرعية. أنه ولكن أنه هذا مصارع من كيسه، ولكن ليس كل تبرع أنه محمودا، أنه بربما كان قولا بغير عين. وكان وبعض نقل بعض أساتذتنا عن السيد الشاهرودي قدس سره سيد محمود الشاهرودي أنه من المراجع السابقين أنه كان يسمي هذه الجموع بالجموع التبرعية، أنه لأن فيها تبرعا عن طرح الحديث. ولعل في كلامه الشريف إشارة إلى ما أشرنا إليه من أن مقام طرح هذه الجموع وقاية عن الطرح، لا أنه وقاية عن التكذيب، لا سبيلا إلى البناء الفكر على مثل هذه الجموع الاقتراحية، أنه التي هي حيث يحصل التصادم ينفتح باب الاحتمالات على مصراعيها. والشاهد أنما نحن في الجمع بين دليل الناس مسلطون على أموالهم وبين لا بيع إلا في ملك، الجمع بينهما بملكية تقديرية، هذا يبتني على ليس من قبيل الجموع العرفية. أنه ليس من قبيل الجموع العرفية لأن بينهما تعارض، وأنه ومثلا الصوت تساقط، فهذا يدل على نفوذ الإباحة سواء كان في البيع في التصرف المتوقف على الملك أم لا. وذلك يدل أن التصرف المتوقف على الملك لا يصح سواء في مقام الإباحة أم لا، فهما متعارضان بالعموم من وجه ويتساقطان، وإعمال كل منهما بافتراض مؤونة زائدة وهو وجود مادة قانونية زائدة، وهو أنه في هذا المورد الشارع يقدر في الملكية، هذا ليس من قبيل الجمع العرفي أبدا في شيء كما لا يخفى. وإلى هذا أشار ربما أشار الشيخ قدس سره بأمره أنه بالتأمل، بعد إحنا كنا نمتثل أمر الشيخ. على كل حال هذان الوجهان لتصحيح التصرف المتوقف على الملك بمجرد جواز التصرف وتجويز التصرف وإباحته. وهناك وجه ثالث أنه في البين يطبق أنه في مثل ما إذا باع الواهب عبده الموهوب واعتقه أنه فيقدر هنا أنه فيبنى هنا على أنه الرجوع بملكية رجوعه في الهبة أعطى مثلا كتاب لزيد فبعدين راح أنه قال أنه عندي في الكتاب يام زيد أبيع لك يا بأس وهبت لزيد أنه هذا نفس بيعه يعتبر رجوعا لأن الهبة يجوز فيها الرجوع شرعا أنه هو عرفا قبيح أنه ولكن شرعا يجوز فيها الرجوع أنه لأنه ما محصل عوض أو شيء يلزمه وإنما هذا في شيء أخلاقي مصري يقدر يرجع أنه فبنتيجة أنه إذا باعه هذا البيع يدل على رجوع أنه في الهبة ويمكن أن يكتفى في الرجوع بهذا مقدار أنه إذا ساعد دليل جواز الرجوع على إبرازه بأي نحو ولو كان بما يدل عليه بدلالة أنه اقتضاء فهذه ملكية اختيارية تملك اختياري حق التملك موجود يترتب التصرف المتوقف على الملك ولكن بلحاظ حصول تملك اختياري أنه في البين أنه ومن قبل أنه المتصرف وهو البايع أنه فهذا مورد ثالث أنه يكون جواز التصرف المتوقف على الملك من غير المالك في الحقيقة مبنيا على حق التملك له وكفاية ذاك التصرف بالتعبير عن تملكه هذا يريد يملكه أنه وهذا يدل على أنه ملك رجع به رجوع ما يحتاج معونه أنه الرجوع أنه يتحقق بعد ما شيء أنه فسلما راح باع على ذاك هذا مستدي به في الرجوع لاحظت هذا المورد أنه في الحقيقة يختلف عن الموردين السابقين يختلف عن المورد الأول أنه بأن حق التملك هنا ليس أنه ابتدائي وليس بتحويل من مالك سابق هذا الواهب حق التملك بالنسبة إليه وحق الرجوع هذا حق بدوي أنه وليس مبنيا على تحويل أو تمليك لاحظتوا فهو يختلف عن الوجه الأول بهذا ويختلف عن الوجه الثاني بأن هذه الملكية ليست ملكية قدرت للضرورة وإنما هو ينطوي شنو أنه من باب انطواء أنه نفس الرجوع على اختيار انطواء نفس البيع على الرجوع أنه ولكن كان له حق الرجوع فيما وهبه فليست الملكية ملكية تقديرية أنه بل الملكية ملكية طبيعية أنه يترتب عليه أنه صحة التصرف المتوقف على الملك أنه وهذا الملك لا يكاد يأتي في المقام بالضرورة لأن في مقامنا أنه ما كان يحق للشخص التملك يعني المباح له ما كان يحق له التملك لا قبل البيع بحيث يتملك لأن هذا قال اشترى بمالي بدون أن تتملكه اشترى بمالي لنفسك طعاما ما خول بأن يتملك ولا إلى حق التملك ولا بعد البيع إذا صار ثمن لذات إذا صار طعام لذات يتملك هم ما عنده تقول بالتملك ففيما نحن فيه ما هو حق التملك من جهة أخرى من ناحية المتصرف غير المالك حق التملك ما موجود بشكل طبيعي ميزة هذا الوجه حق التملك دي لاحظته قال الشيخ هذا في الحقيقة الوجه الثالث كما الشارحين لكلام الشيخ مثل السيد وكل قدس الروح بعد الوجه الثالث الشيخ ولا ذكر وجهين أنه لكن هذا زيادة وجه الثالث فيمكن إذن أن نقول بالوجه الثالث إضافة لما تقدم من الوجهين حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعقد فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب له أو اعتقه أنه هذا فرق عن المورد الأول واضح لأن في المورد الأول حق التملك ما موجود لهذا ابتداء فيما نحن فيه حق التملك ابتداء يعني في يوم هذا الواجب حق التملك موجود ابتداء فعن الوجه الأول اختلف لكن فرق عن الوجه الثاني شنو قال الشيخ فليس ملكا تقديريا يعني كما في الوجه السابق نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء العبد المعتق وعليه هذا مو ملكية تقديرية بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل بناء على الاكتفاء بمثل هذا الرجوع إذا قلنا هذا الرجوع كافي أنتوا تدرون مثلا الرجوع مثلا في الطلاق أنه يكفي الرجوع من الزوج أي تصرف لو كان نظرا بشهوة أو لمسا إلى الزوجة في العدة يكون رجوعا فالرجوع قد يكون له عرضا حريم وقد يكتفي الشارع في رجوع الواهب بأن يتصرف تصرفا يتوقف على الملكية هذا النقلان من الأب يكون هو ينوي يعني هذا اللي جاي بيح العبد الموهوب هذا الواهب يكون ينوي الرجوع في نفسه لكن الشارع يكتفي بإرادة إضمار الملزوم وإبراز لازمه أنه اتفقتوا بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع وليس كذلك فيما نحن فيه فيما نحن فيه خب حق التملك ابتداء ما موجود كما لا يقفى هسه يقع الكلام في أن الشيخ شنو مقصود هذا الملكية تقديرية وهذا ملك حقيقي أنه في الحقيقة أنه لا يخلو أنه الكلام عن غموضه أنه في مراده بالملكية التقديرية أنه بعضهم حمل الملكية التقديرية على الملكية الفرضية هذا ملكية فرضية أنه وهذا المعنى كأنه يظهر مثلا من غير واحد ومنهم أنه السر خوي قدس سره أنه يظهر أنه في كلام مناقشة أنه مع الشيخ أنه قدس سره أنه قال أنه أن ومع قيامه فلا بد من الالتزام بالملكية الحقيقية صفحة 150 من التنقيح لا الملكية التقديرية لعدم ترتب الأثر عليها أنه فملكية الفرضية إذا مقصود ملكية الفرضية ما أدري الشيء لكم شنو فهم من الملكية التقديرية ملكية الفرضية ما له معنى شنو فرضية مقصود فرضية يعني شنو يعني يتحقق او ما يتحقق يعني من قبيل فرض المحال ليس بمحال او لا كل شيء متحقق يعني ملكية اعتبارية وإذا صارت اعتبارية هو الملكية دائما اعتبارية فشنو صار الفرق انه لاحظتوا فهذا انه في تعليل الملكية ملكية فرضية انه تفسير آخر المحشي مثلا في صفحة 116 أنه قال كون الملك فيها تقديريا في الدية لأجل عدم معقولية إضافة الملكية التي هي إضافة التابع والمتبوعية بالنسبة للميت لأنه جماد أنه كالمال ولا معنى للتابع لأحد الجمادين للآخر بل لابد من جعل الدية بمزاة مال الميت وبحكمه لا أنه ملك الميت حقيقة فحمل الملكية التقديرية على الملكية الحكمية هذا الكلام مو صحيح أما حديثه أن الميت كالجماد الآخر هذا الحديث أنه لا يوافق أنه أي شيء أولا الميت ليس كالجماد لأن نحن نلتزم ببقاء الأرواح أنه فكيف يكون كالجماد أنه روح مالك مو لازم الجسم يملك فقط الروح مالك ثانيا أن عامة الفقهاء والمعاصرين يلتزمون بملكية الميت ولذا يقولون إذا الميت قال أنا أريد ثلثي يبقى لي وهذا الدكان عين تصل فيه صرف منافع للحسن عليه السلام، يقولوا هذا يصير سلطة ويبقى على ملك أبد الأبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا يصير ملكه وأن هو وظيفة المتولي أن يستثمره ويصرف في جهاد. ما عندهم مانع المتأخرين أنهم من البناء عموم الفقهاء، ما عندهم مانع من البناء على ملكية الميت للثور، أنه يقدر يبقي سلطة الميت له حق التصرف في الثور بلا إشكال ولو بإبقاء الثور في ماله. أما أن الميت كالجماد لا يملك، أنه هذا الحديث أنه بالكلية أنه غير وارد، أنه الغرض وأنه مضافا إلى إرادات أنه أخرى، أنه مضافا إلى أن الملكية الحكمية ما ينفع. الشيخ في مورد الشرائع عبد المعتق عليه يلتزم بالملكية، ملكية الحكمية شنو معناته؟ الشيخ يلتزم بأن المبيع لابد أن يدخل في ملك الطرفين عقلاً، كي يلتزم بعد كما لاحظت كن يدخل في كيسة. إذن الابن إذا اشترى أبوه في لحظة واحدة كن يدخل في كيسة الابن حتى يحصل المعاوضة، ما ينفع يقال ملكية حكمية. إذا صارت ملكية حكمية ما صارت ملكية أصلاً للمعوض، فلم يدخل المعوض، المعوض طار، أنه ورأساً صار حر، صار طيراً اشتراه الانسان طار الى السماء قبل ان يقبض عليه. وهذا الابن اشترى الاب قبل ما يمسك للحظة يصير في ملك لحظة، انا هذا صار فرق، هذا بعد ما صار هذا المعادل اللي فرق من انه لابد ان يدخل مال هذا في كيس ذات ومال ذاك في كيس هذا. انه فتفسير الملكيات التقريرية بالملكيات الحكمية هم ليس بوجيه، انه وعلم المقصود بالملكيات التقريرية الملكيات التي فيها نوع من الخفاء طوّت تشبيهن بالتقدير بما يقدر، يعني هو مو أنه مو مقصود، لا مقصود الذي يعطي الدية يعطي الدية للميت، يملك الميت. الذي يبيع العبد المعتق إنما يبيع العبد المعتق ربما أصلا كافر جاي يبيع العبد على أنه ابنه، أنه الأب على ابنه، ربما هذاك أصلا مو ناظر، هذاك يريد يملك الابن. فالملكية مقصودية، فالملكية ملكية حقيقية وملكية اختيارية وملكية مقصودة. جنة تقديرية شنو؟ يعني يقدر آنا ما ملكية خفية عابرة، أنه هذا المقدار كالبرق الخاطف، أنه ما تنشاط، هذا هذا مقصود بالملكية التقديرية. ظاهرا التناصب بشي يحكم إتو على الحال تأملوا. إذن أنه ظهر مما ذكرنا أن الإشكال الأول مستقر، وأن الإباحة ما بيها حال أن تصحح التصرف المتوقف على الملك، لأن التصرف المتوقف على الملك لا يصح إلا بأحد وجوه ثلاثة لا تكاد تنطبق شيئا منها فيما نحن فيه. لذلك قال الشيخ أنه في تلخيص هذا المسألة أنه وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا لأعتق عبدك عني لتوقفه على القصد، أنه هذا الوجه الأول اللي نفس الإباحة يستبطن شنو؟ نفترض الإباحة فيه يستبطن تخويل في تملك وتملك، ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه لتوقفه على تنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك، يعني دليل التسلط بها حيل أن يتنافي ويذان، وفضل عن أنه بها إطلاق يكون أنه عدم حكومة الثاني على الأول، إذا الثاني حكم على الأول بعد ما يفي أنه بلا على التملك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب بدل الخيار لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، أنه لغير المالك، سواء صرح بذلك كما لو قال بيع مالي لنفسك أو اشتري بمالي لنفسك أم أدخله في عموم قولي أبحت لك كل التصرفين. فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك، ما يقع البيع لغير المالك، ولكن إما لازما بناء على أن قصد البايع البيع لنفسه غير مؤثر، أنه مجرد أنه قصد لنفسه هذا القصد لازم، وإنما يقع البيع للمالك، أنه طبعا بإجازته أو بناء على عمومه، عموما أباحت لك كل تصرفين للبيع شنو ولو للمالك ولو للبيع الذي يكون يتحقق من نتيجة للمالك أو موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن أنه كألا أنه بحث يرد ذلك في بيع فضولي مفصلة إذا واحد باع مال الثاني لنفسه أنه إذا واحد باع مال الثاني لذاك الثاني نفسه هذا بيع فضولي لا يستشكلون في صحته إذا واحد باع مال الغير لنفسه أنه حينئذ لنفسه الشيخ يقول ما يصف ليش لأن الثمن ما يدخل في كيسه من يخرج عن ملكه إلى آخره لكن لذاك المالك الحقيقي يصف بدون إجازة ومع الإجازة في بحث يرد إن شاء الله في أنه مباحث بيع الفضولي ولكن إذن ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري للبايع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز الشراء أنه غاصب به شيئا أنه يجوز أن يشتري بشيء هذا شلون يصير أنه قلنا ما يجوز إنسان يشتري فتشي بمال الغير لنفسه شلون يخرج من كيس الغير والعوض يدخل في كيسه وأنه يملك المثمن بدفعه إليه فليس للمالك إجازة هذا الشراء بعد مو للمالك ما له علاقة بالمالك ما أنه إجازة هذا الشراء ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه في مال المشترى جارية بعين المغصوبة أن له وفي الجارية مع علم البايع بغصبية الثمن ومقتضى ذلك أن يتراجع ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على المال مقتضاه هذا المعنى أنه فتأمل ذلك التأمل أنه ما بهم من مقتضى أما بالنسبة إلى كلام أنه جماعة منهم قتل الدين والشهيد بسط هؤلاء مو مثلكم ما يلتزمون بأن البيع يتوقف على أنه أن يكون معاوضة بأن يدخل الثمن في كيس صاحب المثمن والمثمن في كيس صاحب الثمن بكت الجماعة ما يلتزم بهذا كما نقلت عن بعض الفقهاء المتأخرين ما يلتزم بهذا فما به تنافي وأما ما استظهر من كلام المختلف من أنه لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وضع الجارية مع علم البايع بغصبية الثمن فلعل فوضع الجارية الغير يجوز بتحليله هذا في المسألة مفروغ عنها ما يحتاج إلا ملكية اليمين أو الزواج لو أن أحدا أنه جوز للغيره أن يستمتع بجاريته جازا لكن مو على نحو الشرك بعد يحفظ حينئذ على الأول ما دام أحله للثاني فلعل العلامة اكتفى بهذا المقدار من التقليد الذي يستبطنه شنو البيع الغاصب مع علمه بغصبية أنه تمام أنه لاحظته فلا يكون مقتضاه أن تسليط الشخص لغيره على ماله يجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك ولعل هذا وقت أمره قد السره بالتأمل فمقصود التأمل في هذا المعنى وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي هذا تمام الكلام في الإيراد الأول إشكال الأول على النحوين الأخيرين من المعاطات يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الإشكال الثاني غدا إن شاء الله تعالى.